نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المفاوضات متواصلة بين وزارة الاتصالات وأوجيرو واللجنة الوزارية. تداعيات قرار تعيين قاض رديف للقاضي بيطار مستمرة. رفع الدعم الكامل عن البنزين يبدأ الأسبوع المقبل. الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيث. إيرانيون أحرقوا وثائق قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أرسلت نقابة أوجيرو لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم صيغة قانونية لعرضها على اللجنة الوزارية على أن يعقد اجتماع للنقابة بعد صدور قرارات اللجنة لتبني على الشيء مقتضى. وكان عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي أوجيرو اجتماعا اليوم بعد لقائه المدير العام لهيئة أوجيرو لدرس مقترحات وزير الاتصالات وأخذ القرار المناسب. هذا ويرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السرايا الحكومي، ويجري التداول خلال الاجتماع بمساعدة القطاع العام وقطاع الاتصالات. لليوم الثاني على التوالي استمرت تداعيات موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري القاضي بتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وفي هذا السياق نفذ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل منددين بتدخل السياسة في عمل القضاء وداعين إلى عدم تخريب التحقيق.
وزير العدل انهين اولاده وانزعج اولاده، انا بدي اقول له لوزير العدل خلي روح شوف اولاده مشقفين بالمستشفى شو بصير فيه. نحن عنا ثقه القضاء، برجع بوجه كلمتي للقضاء الشرفة، يعملوا ثوره قضائيه، ما يردوا على السياسيه، يسكروا بوابهم، مش كل واحد ينحت عليهم وينتبهوا شو بدهم يقولوا، يسكروا بوابهم وياخذوا القرار الحكيم. تعين قاضي اسمه قاضي شريف القاضي بيطار، ما حدا يهزه، يلقط ملفه من 6-7 أشهر طلع عالم، في بعض يطلع عالم يحللوا عينه الهيئة العليا للمحكمة للهيئة التمييز لحتى ياخد شغله، ما حدا يلتف على الموضوع يقدم الموضوع. هالعين مثل هالعين، أهالي الضحايا عيننا وأهالي الموقوفين أهلنا، نحن البريء يطلع بريء والمتهم ينحكم، ما فين يقدموا الملف، ما فين يعينوا واحد قاضي أبدا على المادة 360 ينفذوا مذكرات التوقيف ويخلي المحقق العدلي يمشي.
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختلقت التسميات ووضعت التبريرات فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وألامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وقال جعجع في سلسلة تغريدات عبر تويتر: إذا كان مفهوم يا رايح كتر الأبايح هو السائد لدى العهد وحلفائه فسيكون أمامنا 50 يوما بغاية الصعوبة. نائب رئيس حزب الكتائب جورج جريج رأى أن ما نشهده من إجراءات في ملف تفجير المرفأ يشكل مخالفة قانونية جسيمة.
البت بإخلاء سبيل الموقوفين يقتضي معالجة الأسباب التي حالت دون قيام المحقق العدلي بوظيفته منذ نهاية العام الماضي، خصوصا لجهة إلزام وزير المال يوسف الخليل بالتوقيع على التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز. وهنا بيت القصيد: إننا والحال هذه نختم ندعو المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى ضبط الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل وببعض القضاء بالجرم المشهود، واعتبار جريمة المرفأ جريمة ضد الإنسانية، والقضاء اللبناني قاصرا عن القيام بدوره، ما يحتم انعقاد اختصاص القضاء الدولي كما سبق وأشرنا في مؤتمرات سابقة مع رئيس الحزب.
قضائيا أيضا غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر تويتر كاتبا: مجلس أعلى للقضاء مسيس برمته، قرر أن يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض أنه المؤتمن الأساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه أن يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت أصر على مخالفته، فلم ينصف أهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين كبار في إسرائيل بأن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكشتاين يصل إلى إسرائيل اليوم في محاولة لدفع توقيع الاتفاق في الأسابيع المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذه الزيارة مهمة، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيتم التوقيع على اتفاقية في الأيام المقبلة، ويمكن أن تستمر المفاوضات لبعض الوقت. وذكرت أن هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل بعد زيارة لفرنسا، حيث التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون وشركة الطاقة الفرنسية توتال التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه. في سياق متصل، أفادت قناة سكاي نيوز أن شركة إنرجين أعلنت تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان. على خط المحروقات، أفادت مصادر في مصرف لبنان لصحيفة النهار بأن قرار رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين اتخذ وسيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأسبوع المقبل، في حين لفتت مصادر نفطية إلى أن سعر صفيحة البنزين يمكن أن يرتفع نحو 20,000 ليرة. إلى ذلك، كشفت المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورورف غالي أنه ما أن يعلن المصرف المركزي إيقاف التمويل عبر منصة صيرفة سيصار إلى إصدار جدولين للبنزين أسبوعيا أسوة بالمازوت والغاز، ولم تستبعد إصدار جدولين يوميا لأسعار البنزين في حال تقلب سعر دولار السوق السوداء بهامش يتخطى 500 ليرة أو تغيرت الأسعار العالمية للنفط بمعدلات معينة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة متتالية عند 11 من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيلول، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وعند 3 من بعد ظهر يوم الجمعة في 16 أيلول لدرس وأقرار مشروع موازنة 2022. أعلنت الهيئة الاقتصادية عن خطة تعافي من أبرز بنودها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إصلاح القطاع العام وتحديث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الوزير السابق محمد شقير إن الخطة تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف معايير الشفافية والحوكمة والحفاظ على حقوق المودعين.
حتى الآن الدولة ليست مفلسة، فلبنان ليست أول دولة في العالم يحصل فيها انهيار اقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال 3 سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها. أمام هذا الواقع المرير واستمرار الخلافات الحادة بين أهل السلطة على أي مشروع يتم تقديمه، كان من واجب الهيئات الاقتصادية الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني والمؤتمنة على الاقتصاد الوطني وعلى المصلحة الوطنية، كان من واجبها أخذ زمام المبادرة بوضع خطة تعافي مالي واقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة. إن جل ما تريده الهيئات الاقتصادية وتعمل من أجله في خطة التعافي هو النهوض بالاقتصاد الوطني لإنهاض لبنان، وهنا الطريق معروف، وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة إلى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته.
أفاد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن انفجار قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل حمية في بلدته طرية، وقامت الأجهزة بالكشف على موقع التفجير. سجل اليوم انفراج جزئي في أزمة النفايات في مدينة صيدا وضواحيها بمبادرة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وبعد توصل البلدية إلى اتفاق مع فعاليات المدينة على اعتماد آلية سريعة لحل الأزمة تتيح لمتعهد جمع ونقل النفايات استئناف عمله بعد توقفه لأكثر من أسبوعين بسبب عدم توفر مادة المازوت لآلياته. فباشرت الشركة المتعهدة NTCC اعتبارا من صباح اليوم برفع كميات النفايات التي تراكمت في شوارع المدينة وضواحيها. وكان عقد مساء أمس وبدعوة من رئيس بلدية صيدا اجتماع في مبنى البلدية ضمه إلى نائب الرئيس الأستاذ إبراهيم لبساط ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري ونائبي المدينة الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري والمسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود خصص للتداول بأوضاع المدينة والمشكلات التي تعانيها. أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي كانت أقرته، وأكدت أنها غير مستعدة للنقاش في أي موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات PCR إلى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة. وحذر الأساتذة المتفرغون أنه في حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فلا عام جامعيا ولا إنهاء للعام الحالي. وتحت عنوان حقوق الطلاب اللبنانيين في الخارج بين سندان الحكومة ومطرقة الفساد، عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج مؤتمرا صحفيا للمطالبة بإقرار الدولار الطالبي وصرف الهبة المالية.
نضع أمام الرأي العام اللبناني مطالبتنا بما يلي: صرف الهبة المالية المقدمة من الرجال للطلاب الجامعيين في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، تحديدا بعد أن حولت إلى كل الطلاب في البلدان الأخرى، ونستغرب موقف معالي وزير المال في عدم توقيع أمر الصرف لطلاب هم بأمس الحاجة إلى مقومات العيش والصمود الاجتماعي في ظل اشتداد الأزمة الأوكرانية الروسية. نسأل معاليه لماذا لم يتم الإفراج عن مستحقات الطلاب وإلى متى ستبقى رهينته دون مبرر؟ الالتزام الحرفي بتنفيذ قانون الدولار الطالبي لا تفسيره وفق مصلحة المصارف في تحقيق المزيد من الأرباح على حساب مستقبل الطلاب. الاهتمام بطلاب أوكرانيا وإيجاد حل سريع لهم كما وعدنا رئيس الجامعة اللبنانية.
وعشية انطلاق العام الدراسي جال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على عدد من المكتبات ودور النشر في صيدا حيث تبين وجود مخالفات كثيرة.
كل المكتبات لفتنا لعندها تسطر فيها محاضر، يعني على القليلة كانت في مكتبة تفشلنا خلقنا وما تكون مخالفة. المخالفات تعددي، بعض المخالفات بكتب من 3 سنين، وأنا بأكد هذا الموضوع لأنه أولا في سنتين كنا وقت فترة الكورونا كانوا الأولاد عم يدرسوا أونلاين والعديد من المطابع ما يعني بقيت ما كانت عم تطبع، فبالتالي كمان كان واضح أسعار ب 14,000 ب 15,000 على الكاس ب 220,000 ب 230,000. هيدا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى. الشق الثاني هو اللي اتفقنا عليه نحن بنعرف اذا في كتاب اليوم جاي من فرنسا مسعر باليورو بينباع باليورو على سعر الصرف متفقين، ولكن الكتب المحلية اللي اليوم كانت مسعرة على دولار على اساس 76% منهم ما لاحظنا هيدا الالتزام منه. يعني بكل بساطة كل المكتبات اللي قطعنا عليهم بهالمنطقة بالذات كلها يتم خلف.
على خط الملف النووي، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي أنه من غير المتوقع أن تلتزم إيران بعمليات تفتيش إضافية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة طهران بموجب الاتفاق النووي، بينما تستمر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في انتهاك الالتزامات وتواصل فرض العقوبات. وجاءت تصريحات كامالوندي ردا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهمت فيه طهران برفع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. قتل فلسطيني ليل أمس في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن هاجم جنديا بمطرقة كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف في زيارة مفاجئة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2.7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا. وقد التقى بلينكين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقد التقى بلينكين إذن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. في الخبر الأخير، أعلن وزير خارجية إستونيا أن الحظر على دخول المواطنين الروس إلى بلاده سيدخل حيز التنفيذ ليلة 19 أيلول، مشيرا إلى أن ليتوانيا ولاتفيا وبولندا اتخذت قرارات مماثلة بهذا الخصوص. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.